الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العالمين، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب تعلن عن رصد 3 حالات يشتبه في إصابتها بمرض جدري القردة دون تسجيل أي حالة مؤكدة. رئيسة الحكومة التونسية تتفق مع مديرة صندوق النقد الدولي على مواصلة المشاورات تمهيدا لانطلاق المفاوضات الرسمية بين تونس والصندوق في أقرب الأجل. مجمع اتصالات الجزائر والمجمع الصناعي العمومي للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية يوقعان اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتشجيع المنتوج الوطني. كازاخستان تعلن انعقاد الجولة 18 من محادثات أستانا للسلام في سوريا بالعاصمة نور سلطان منتصف الشهر المقبل. أكثر من 1000 حالة اختناق وإغلاق الإدارات الرسمية وتعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا في العراق بسبب عاصفة رملية جديدة. فيما تدخل الحرب في أوكرانيا شهرها الرابع دون أن تلوح في الأفق نهاية للقتال، وزير الاقتصاد الألماني يقدر أن يتخذ قرار بفرض حظر أوروبي على النفط الروسي خلال أيام قليلة. وفي ختام النشرة الصفحة الرياضية. صباح خير وأهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من المغرب، حيث أعلن منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاد المرابط تسجيل 3 حالات يشتبه إصابتها بجدري القردة بالمغرب. وقال المسؤول بوزارة الصحة أنه في إطار الاستراتيجية الاستباقية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التعامل مع طوارئ الصحة العامة وكذلك إنذارات الصحة العامة، تفاعلت الوزارة مع الإنذار العالمي المتعلق بجدري القردة من خلال وضع منظومة للرصد الوبائي والمراقبة للحالات المشتبه بها. وفي هذا السياق كشف أنه تم رصد 3 حالات يشتبه إصابتها بجدري القردة في المملكة، مشيرا إلى أنها بصحة جيدة وهي الآن تحت المراقبة الطبية في انتظار ظهور نتائج التحاليل الطبية عما قريب كما قال. ومع تزايد التحذيرات العالمية من رصد حالات متزايدة لأشخاص مصابين بجدري القردة، تسود حالة تأهب واستعداد في الدول العربية والدول المجاورة، خاصة أنه لم تثبت حتى الآن أي إصابة داخل أي دولة عربية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت دول العالم إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد المزيد من الانتشار لهذا المرض. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف أن تحديد الحالة المؤكدة والمشتبه بها لجدري القردة من دون أي تاريخ سفر لمنطقة موبوءة في العديد من الدول يعد أمرا غير معتاد، وبالتالي هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بشأن جدري القردة وإجراء اكتشاف شامل للحالات والعزل ورصد المخالطين ورعاية داعمة للحد من انتقال المرض في المستقبل. وكانت أنباء تحدثت عن وجود إصابة في ولاية قابس، بيد أن السلطات الصحية التونسية نفت وجود أي إصابة وأكدت خلو المنطقة من إصابات بالمرض حتى الساعة. وأكد المدير الجهوي للصحة بقابس رياض الشاوش عدم تسجيل أي إصابة بمرض جدري القردة بالجهة، لا في إحدى المصحات الخاصة ولا في المؤسسات الصحية العمومية. وفي لبنان تحدثت عدة مصادر إخبارية لبنانية محلية عن وجود 2 حالات إصابة مشتبه بهما. ووفقا للمصادر الإخبارية فإنه لم يتم تأكيد الإصابة بجدري القردة، بيد أن هناك احتمالية لذلك، حيث تم رصد الإصابات في جنوب لبنان لمسافرين لبنانيين عائدين من إفريقيا. من جهتها أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع هذا المرض من خلال الاستعداد الاستباقي للرصد والتقصي المبكر. قالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية أن الإصابة بالمرض تكون عادة خفيفة، ولكن يمكن أن يكون المرض شديد في نسبة محدودة من الحالات. ونوهت إلى أن فترة حضانة المرض تتراوح بين 7 إلى 14 يوما وقد تمتد إلى 21، وفترة العدوى من شخص إلى آخر تبدأ من بعد ظهور الطفح الجلدي، والذي يظهر عادة بعد حوالي 3 أيام من الإصابة بالحمى. وقد تصاحب المرض أعراض مثل إرهاق، صداع وانتفاخ في الغدد اللمفاوية. كما أعلنت كل من سلطنة عمان والكويت وقطر عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن. ونشرت وزارة الصحة الكويتية أن بلادها اتخذت على المعابر الحدودية المزيد من الإجراءات الاحترازية للكشف عن المرض ورصده. وفي حين أعلنت الأردن أن الأجهزة الصحية تراقب تطور الأوضاع العالمية مؤكدة خلو البلاد حتى الآن من أي إصابة، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي المتعلق بفيروس جدر القردة والمنتشر في عدد كبير من الدول الأوروبية. المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار أكد أنه لا توجد حتى الآن أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالفيروس. ودق مسؤول الصحة العالمية نقص الخطر بشأن ارتفاع عدد الإصابات بهذا المرض في أوروبا ومناطق أخرى. وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع اكتشاف المزيد من الإصابات، بينما توسع نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة، وأنها ستقدم المزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للبلدان بشأن كيفية الحد من انتشار هذا المرض. ومع اقتراب التسجيل لموسم الحج، أعلنت السلطات السعودية بدورها عدم تسجيل أي حالة إصابة بهذا المرض حتى الآن. وغردت وكالة الأنباء السعودية رسميا نقلا عن الوزارة تأكيدها الجاهزية للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات في حال ظهور أي حالة. تستعد المملكة لاستقبال نحو مليوني حاج هذا الموسم في الثلث الأول من شهر جويلية المقبل. ولفتت الوزارة إلى أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة، وكشفت عن أنها أصدرت دليلا إرشاديا للممارسين الصحيين، وقالت أن لديها خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل المرض في حال ظهور أي حالة. كما أكدت الجزائر بدورها خلوها من هذا المرض حتى الآن، بيد أن صحيفة الشروق الجزائرية رأت أن الجزائر برأي عديد المختصين من الدول المهددة بظهور وانتشار عدوى لانفتاح حدودها البرية والجوية مع الدول التي سجلت فيها إصابات. وبدوره أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجدري أقل خطورة وانتشارا من الجدري، داعية المواطنين إلى عدم القلق. وأضاف أنه لم تسجل أي إصابة بالمرض، وهناك متابعة لكل الحالات القادمة من الخارج. ويشار أخيرا إلى أن عدة دول غربية سجلت إصابات بجدري القردة، منها 23 حالة في إسبانيا، 20 في البرتغال. كما تم تسجيل إصابات فردية في كل من بريطانيا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وجدر القردة نذكر بأنه فيروس نادر شبيه بالجدر البشري، تم رصده أول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات. تشمل أعراض المرض الحمى، الصداع، الطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم. اتفقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان ومديرة صندوق النقد الدولي على مواصلة المشاورات تمهيدا لانطلاق المفاوضات الرسمية بين تونس والصندوق في أقرب الأجل. كان ذلك خلال جلسة عمل جمعت رئيسة الحكومة بمديرة صندوق النقد الدولي على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، على رأس وفد رفيع المستوى يضم بالخصوص وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي. كل التفاصيل مع مازن حمود.
استعرضت رئيسة الحكومة التونسية على هامش مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي رؤية بلادها الشاملة حول التنمية وتلازم التوازنات الاجتماعية والاقتصادية وأهمية مراعاة الفئات الضعيفة والهشة ومرتكزات الاقتصاد الوطني ضمن مقاربة تشاركية مع كافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية. هذا وتطرقت نجلاء بودن إلى السبل الكفيلة بالحد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد التونسي نتيجة الحرب في أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة. واستعرضت بودن جملة الإصلاحات التي وضعتها حكومة بلادها التي ترأسها والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وإصلاح المؤسسات العمومية والمحافظة على توازنات المالية العامة وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل. كما كان لرئيسة الحكومة التونسية لقاء مع رئيسة البنك الأوروبي للأعمار والتنمية، وتناول اللقاء أفاق التعاون المالي مع تونس خاصة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى على المدى المتوسط والبعيد، وتم الاتفاق على دعم خطة التعاون المالي المباشر على المدى القصير. هذا وتحدثت رئيسة الحكومة التونسية مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وجرى استعراض التعاون المثمر بين تونس وهذه الوكالة منذ العام 75. وقد وجهت رئيسة الحكومة دعوة إلى المسؤول الياباني لحضور الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية بإفريقيا المزمع عقدها بتونس خلال شهر آب أوت المقبل. هذا والتقت نجلاء بودين مع رئيس البنك الأمريكي الأول جي بي مورغان، ووجهت له دعوة لحضور الدورة القادمة لمنتدى تونس للاستثمار المزمع عقده الشهر القادم. هذا وكان لرئيسة الحكومة التونسية خلال اليوم الأول من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي جملة من اللقاءات بكبار مسؤولي الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية وممثلي كبرى الشركات العالمية. واستهلت رئيسة الحكومة التونسية نشاطها في اليوم الأول بالمشاركة في حلقة النقاش الأولى المبرمجة بالمنتدى العالمي تحت عنوان التسريع في ثورة إعادة تأهيل التعليم. وبيّنت رئيسة الحكومة التونسية في هذا الإطار أهم مكاسب تونس التعليمية وفي مجال المساواة وما تم إنجازه من إطار قانوني لجعل الموارد البشرية عامل إيجابي ومتطور لخلق النمو الاقتصادي والثروة.
ودائما على هامش منتدى الاقتصاد العالمي دافوس المنعقد في سويسرا، بحث رئيس الوزراء محمد شتية مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن اليوم آخر المستجدات السياسية والتطورات في فلسطين. وأطلع شتية بودن على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي كما قال بأوامر من حكومته لتطبيق سياسة إطلاق النار المباشر بهدف القتل، إضافة إلى الاقتحامات للمناطق الفلسطينية والاعتقالات اليومية واستهداف الصحفيين واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تغيير الوقائع والحقائق وتزييف الرواية في القدس. حضر الاجتماع المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير الفلسطيني لدى سويسرا إبراهيم خريش. كشف مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الشيخ عزام الخطيب كشف النقاب عن طلبهم استعادة المسؤولية عن برنامج زيارات غير المسلمين للمسجد الأقصى، وقال إن الاقتحامات الإسرائيلية الحالية للأقصى بدأت في عام 2003 نتيجة لاقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون للمسجد المبارك نهاية عام 2000. وأضاف اتخذت حكومة إسرائيل قرارا أحادي الجانب بإدخال المتطرفين اليهود والزيارات لغير المسلمين من باب المغاربة بعد زيارة شارون للمسجد، وهذا مخالف لما كان عليه الوضع في شهر حزيران من عام 1967. وتابع الخطيب قائلا نطالب بالعودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل العام 2000. وحتى ما قبل اقتحام شارون للأقصى كانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هي المسؤولة عن كل ما يتعلق بزيارات غير المسلمين للمسجد، وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قد أعلنت بمعايدة اقتحام شارون للأقصى إغلاق المسجد أمام زيارات غير المسلمين. واستمر الوضع كذلك حتى شهر نيسان أفريل من عام 2003 حين أعلنت الحكومة الإسرائيلية أحاديا فتح المسجد أمام اقتحامات المستوطنين من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. تسببت الاقتحامات في اندلاع مواجهات تكون أحيانا عنيفة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية وخاصة في شهر رمضان المبارك. الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها ستستأنف ضد قرار محكمة الصلح والتي قالت وقررت يوم الأحد أن أداء طقوس دينية اليهودية في ساحات المسجد لا يشكل مساسا بالأمن العام بحسب محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس. في الجزائر أنهى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون مهام محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي، وعين صلاح الدين طالب خلفا له حسب بيان لرئاسة الجمهورية. على صعيد آخر، وقع كل من مجمع اتصالات الجزائر والمجمع الصناعي العمومي للصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية إلك الجزائر وقع اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتشجيع المنتج الوطني. وقد وقع هذه الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للمجمع العمومي اتصالات الجزائر خالد زرات والرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي إلك الجزائر مصطفى فرفارة خلال حفل حضره كل من وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ووزير الصناعة وكذلك مسؤولي الفروع التابعة للمجمعين. تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء إطار ملائم من شأنه تحرير روح المبادرة من أجل تلبية احتياجات مجمع اتصالات الجزائر فيما يتعلق بالعتاد الإلكتروني والكهرباء والمعلوماتي والخدمات المرتبطة بها. أعلنت الشرطة مقتل شخصين وإصابة 120 بجروح بانفجار أسطوانة غاز في مطعم في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وأفادت الشرطة عن إصابة 64 شخصا بإصابات بسيطة و56 آخرين إصابتهم متوسطة ووفاة شخصين. أدى الانفجار إلى نشوب حريق أحدث أضرارا في واجهات 6 مباني وعدد من المتاجر قبل السيطرة عليه، وتم إجلاء السكان بأمان من 4 من المباني المتضررة، بينما أقيمت الجهود للعثور على السكن مؤقت لقاطنيها ريثما يتم تأمينها بالكامل. أعلنت كازاخستان اليوم انعقاد الجولة 18 من محادثات أستانا للسلام في سوريا بالعاصمة نور سلطان منتصف الشهر المقبل. متحدث وزارة الخارجية الكازاخستانية قال إن بلاده ستستضيف الجولة 18 من محادثات أستانا حول سوريا المنعقدة بضمانة تركية وروسية وإيرانية الشهر المقبل. وأوضح سمادياروف في بيان أن المحادثات ستقام في العاصمة نور سلطان وهي أستانا سابقا بين 14 و16 من الشهر المقبل. نذكر بأن الجولة 17 من المباحثات انعقدت يومي 21 و22 من كانون أول ديسمبر من عام 2021. مرة جديدة عمى الغبار والأتربة سماء العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى في البلاد وصولا إلى إربيل، ما تسبب بأكثر من 1000 حالة اختناق ودفع السلطات إلى إغلاق الإدارات الرسمية وتعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية معالجة أكثر من 1000 شخص في المستشفيات تعرضوا للاختناق بسبب الرمال. وفي الكويت المجاورة أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي استؤنفت بعدما توقفت لثلاث ساعات بسبب هذه العاصفة. وفي السعودية وصلت ثاني عاصفة ترابية في أقل من أسبوع الرياض مساء أمس لتحجب الرؤية عن أهم معالم العاصمة ومنها برج المملكة العملاق. وحذر الدفاع المدني السعودي سكان الرياض والمناطق المحيطة بها من استمرار العاصفة وما يصاحبها من غبار وأتربة. قتل طيران في تحطم طائرة مقاتلة من طراز F7 خلال مهمة تدريب في وسط إيران اليوم وفق الإعلام الرسمي. تدخل الحرب في أوكرانيا شهرها الرابع دون أن تلوح في الأفق نهاية للقتال منذ بداية الهجوم الروسي في 24 من شهر شباط فبراير الماضي، والذي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يأتي في إطار عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازيين. وناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في افتتاح منتدى دافوس توفير المزيد من الأسلحة لبلاده وفرض عقوبات قصوى على موسكو كما قال، وعدم إقامة أي نشاط تجاري معها. وزير الاقتصاد الألماني قدر أن يتخذ قرار بفرض حظر أوروبي على النفط الروسي خلال أيام قليلة، وفي حين لم يحظى الموضوع بأي اهتمام بعد الإجماع اللازم في إطار الدول 27. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.